نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتحدث في حلقة اليوم عن رسالة يعقوب، وسوف نبدأ بالحديث عن كاتب هذه الرسالة. من المعروف أن كاتب الرسالة يدعى يعقوب، وهناك عدة أشخاص في العهد الجديد يحملون هذا الاسم، لكن أهم شخصين يحملان هذا الاسم هما يعقوب أخو يوحنا ويعقوب أخو يسوع، فقد كان يعقوب أخو يوحنا تلميذا ليسوع. ووفقا لما ورد في أعمال الرسل الأصحاح 12 والآية 2، في نحو سنة 44 ميلادية قام الملك هيرودس بإعدام يعقوب أخ يوحنا، لذلك من غير المحتمل جدا أن يكون هو من كتب هذه الرسالة. أما يعقوب أخ يسوع فقد آمن بيسوع في وقت ما، فقد كان ليسوع إخوة وأخوات، وبحسب ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 55 وحتى 56، وأيضا مرقس في الأصحاح 6 والآية 3، يبدو أن يوسف زوج مريم كان قد توفي في الوقت الذي بدأ يسوع فيه خدمته العلنية. وفي بلدة الناصرة في الجليل كان الناس يدعون يسوع بالنجار وابن النجار، وكانت أمه وإخوته وأخواته يعيشون في الناصرة. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 7 من الآية الأولى وحتى 9 أن إخوة يسوع لم يؤمنوا به. نقرأ أيضا في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآية 7 أن يسوع ظهر ليعقوب بعد قيامته. ومع أن يعقوب هذا يذكر في مواضع كثيرة من العهد الجديد، إلا أننا لا نقرأ عنه أي معلومات أخرى. لهذا من المؤكد أنه كان معروفاً لدى الكنيسة آنذاك. لكن التقليد المسيحي يجمع على أن يعقوب هذا هو أخو الرب، وربما آمن يعقوب بيسوع بعد قيامته ثم قاد إخوته وأخواته إلى الإيمان بيسوع أيضاً. نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية 14 أنه بعد أن صعد يسوع إلى السماء اجتمع التلاميذ بانتظار حلول الروح القدس عليهم، وقد كانت مريم أم يسوع وإخوة يسوع هناك أيضا. وهكذا فقد كان يعقوب أخو يسوع قد اعتمد آنذاك وامتلأ بالروح القدس في يوم 50. وبحسب ما ورد في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 9 والآية 5، فقد كان يعقوب أخو يسوع متزوجا، وحيث إن يعقوب كان حاضرا في يوم 50 لابد أنه كان واحدا من قادة الكنيسة في أورشليم والتي ظهرت في يوم 50. نقرأ في الرسالة إلى مؤمني غلاطية الأصحاح الأول والآية 19 أن الرسول بولس زار أورشليم للمرة الأولى في سنة 36 ميلادية بعد اهتدائه للمسيح. وقد التقى بولس بالرسول بطرس ولم يقابل غيره من الرسل إلا يعقوب أخ الرب. نقرأ في الأصحاح الثاني عشر من سفر أعمال الرسل أنه في سنة 44 ميلادية بدأ الملك هيرودس يضطهد بعض أفراد الكنيسة، فقتل يعقوب شقيق يوحنا، وقد خرج بطرس من السجن بمعجزة ونجا من موت محقق. وبعد أن أنقذ ملاك الرب بطرس من السجن، ذهب بطرس إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس وقال: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم ذهب بطرس إلى مكان آخر. هذا يعني أن يعقوب كان واحدا من أهم القادة في كنيسة أورشليم. نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر من الآية الثالثة عشرة وحتى الحادية والعشرين أنه في سنة 50 ميلادية، وتحديدا في أثناء المجمع الذي عقد في أورشليم، كان يعقوب واحدا من أهم القادة في كنيسة أورشليم إلى جانب بطرس وبولس. ويشير بولس إلى هذه الحادثة في رسالته إلى مؤمني غلاطية في الأصحاح الثاني من الآية الأولى وحتى العاشرة، وهو يدعو يعقوب وبطرس ويوحنا أعمدة الكنيسة. أخيرا نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الحادي والعشرين من الآية الثامنة عشرة وحتى العشرين أنه في سنة 57 ميلادية ذهب بولس لرؤية يعقوب في أورشليم، وقد مجد يعقوب الرب على عمله الرائع في وسط الأمم. وهكذا من المؤكد تقريبا أن يعقوب أخا يسوع هو الذي كتب هذه الرسالة، فلا يمكن لأي شخص آخر في العهد الجديد أن يتجرأ على توقيع الرسالة باسم يعقوب وهو يدرك أن الجميع يعرفون هوية يعقوب الحقيقي. هذا هو ما أكده التقليد المسيحي بالإجماع أيضا. والآن إلى من وجهت رسالة يعقوب وما هو تاريخ ومكان كتابتها؟ إن الأحداث المذكورة في الأصحاحات من الأول وحتى الثامن من سفر أعمال الرسل وقعت في السنوات من 30 وحتى 33 أو 34 ميلادية. وفي هذه الفترة كانت كنيسة أورشليم قد نمت، وبحسب ما جاء في أعمال الرسل الأصحاح الخامس والآية السادسة عشرة فقد تجمع الناس أيضا من المدن المجاورة لأورشليم، ولابد أن تلك كانت نقطة البداية لتأسيس كنائس أخرى في اليهودية. وقد كان هناك يهود من جماعات مختلفة يعيشون في أورشليم، لكن أغلبهم كانوا من اليهود الناطقين بالآرامية، وكان هناك أيضا يهود هلينيون في أورشليم، وهم يهود تكلموا اللغة اليونانية وتأثروا بالثقافة اليونانية. وأخيرا كان هناك أشخاص وثنيون اعتنقوا الإيمان اليهودي وتأثروا بالثقافة اليهودية، وكان يطلق على هؤلاء اسم خائفو الله. وكان اليهود الناطقون باليونانية والأشخاص الذين اعتنقوا اليهودية قد جاءوا في الأصل من آسيا الصغرى وقبرص في الشمال ومن القيروان والإسكندرية في الجنوب، وحتى أن هؤلاء كان لهم مجمعهم الخاص بهم في أورشليم. بحسب ما ورد في أعمال الرسل الأصحاح السادس والآية الأولى فقد نشب خلاف بين المؤمنين المسيحيين الناطقين باليونانية والمؤمنين المسيحيين الناطقين بالآرامية، فقد احتج المؤمنون الناطقون باليونانية على المؤمنين الناطقين بالآرامية لأن أراملهم لم يكن يحصلن على نصيب من إعانات الطعام اليومية. لهذا فقد عينت كنيسة أورشليم والرسل سبعة مؤمنين للقيام بخدمة الموائد وتوزيع الطعام، وكان استيفانوس واحدا من هؤلاء السبعة. وقد كان استيفانوس يهوديا ناطقا باليونانية ثم أصبح مسيحيا. وفي نحو سنة 32 وحتى 34 ميلادية حدثت مجادلة بين اليهود الناطقين باليونانية في أورشليم واستيفانوس، لكنهم لم يتمكنوا من مقاومة حكمته والروح الذي كان يتكلم به، وأخيرا فقد رجموه حتى الموت. وكانت تلك أول حادثة اضطهاد ضد اليهود الناطقين باليونانية ممن اعتنقوا المسيحية في أورشليم. وبحسب ما ورد في أعمال الرسل الأصحاح الثامن والآية الرابعة ثم في الأصحاح الحادي عشر من الآية التاسعة عشرة وحتى الحادية والعشرين فقد تشتت هؤلاء المسيحيون في اليهودية والسامرة وفينيقية وقبرص وأنطاكيا، وفي كل مكان كانوا يذهبون إليه كانوا ينادون بالإنجيل إلى اليهود الناطقين باليونانية ويزرعون الكنائس. وقد حدث هذا كله في الفترة الواقعة بين سنة 34 و44 ميلادية. وهكذا من المرجح أن يعقوب كتب رسالته في سنة 43 أو 44 ميلادية من أورشليم إلى الكنائس التي تضم مؤمنين من أصل يهودي ناطقين باليونانية والذين تشتتوا بسبب الاضطهاد. والآن ما هي سمات رسالة يعقوب؟ السمة الأولى التشابه بين تعاليم يسوع وتعاليم يعقوب. فهناك تشابه كبير جدا بين العظة على الجبل المدونة في الأصحاحات من الخامس وحتى السابع من إنجيل متى ورسالة يعقوب، فكلتاهما تتحدث عن المحن والتجارب وعن الآب السماوي وعن أعمال الرحمة وعن لجم اللسان وعن طهارة الحياة، كما أنهما تتحدثان عن المساكين والرحماء وصانعي السلام والأنبياء الذين اضطهدوا وعن عدم الحلفان بالسماء أو الأرض وعن الكنوز الأرضية التي أكلها العث وعن عدم إدانة الآخرين وعن طلب الأشياء من الله من خلال الصلاة وعن الآب السماوي الذي يعطي عطايا صالحة وعن معرفة الشجرة من ثمارها وعن العمل بالكلمة. وهكذا يبدو أن يسوع كان له تأثير كبير جدا على أخيه يعقوب، ومع أن يعقوب كان أخا ليسوع إلا أنه لا يدعو نفسه أخا له، بل يقول عن نفسه في الآية الأولى من الأصحاح الأول إنه عبد الله والرب يسوع المسيح، فهو لم يعد ينظر إلى يسوع من وجهة نظر العالم، بل كان ينظر إليه على أنه الرب العلي. السمة الثانية التشابه بين عبارات وردت في الأصحاح الخامس عشر من سفر أعمال الرسل وعبارات وردت في رسالة يعقوب. فهناك أيضا تشابه بين بعض العبارات المستخدمة في رسالة يعقوب وكلمات يعقوب المدونة في الأصحاح الخامس عشر من سفر أعمال الرسل أثناء المجمع الذي عقد في أورشليم في سنة 50 ميلادية. وفيما يلي أمثلة على ذلك، عبارة يهدي السلام في يعقوب الأصحاح الأول والآية الأولى وأعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر والآية الثالثة والعشرين وكلمة اسمعوا في يعقوب الأصحاح الثاني والآية الخامسة وأعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر والآية الثالثة عشرة والاسم الذي دعي به عليكم في يعقوب الأصحاح الثاني والآية السابعة وأعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر والآية السابعة عشرة ويا إخوة الأحباء في يعقوب الأصحاح الأول والآية السادسة عشرة وأعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر والآية الخامسة والعشرين ورجوع الخاطئ إلى الله في يعقوب الأصحاح الخامس والآية التاسعة عشرة والعشرين وأعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر والآية التاسعة عشرة. وهكذا من المرجح أن يعقوب أسهم في كتابة الرسالة التي أصدرتها كنيسة أورشليم، وتشير أوجه التشابه هذه إلى أنه هو كاتب رسالة يعقوب. السمة الثالثة أوجه التشابه والاختلاف بين يعقوب وبولس. أولاً تفسير غلاطية الأصحاح الثاني والآية الثانية عشرة، فهناك أناس يقولون إن يعقوب وبولس يناقض أحدهما الآخر في عقيدة التبرير، وهم يبنون حجتهم هذه على تفسير خاطئ لغلاطية الأصحاح الثاني والآية الثانية عشرة والتي تقول إنه أتى قوم من عند يعقوب. فهؤلاء القوم كانوا من المهودين الذين حاولوا أن يرغموا الأمم الراغبين في اعتناق المسيحية على ممارسة الطقوس اليهودية، فقد علم هؤلاء أن الختان مطلب أساسي للخلاص، كما أنهم علموا أنه ينبغي على المؤمنين أن يتجنبوا الاختلاط بالأمم ولا سيما في الأمور المختصة بالطعام. ويبدو أن هؤلاء المهودين كانوا ينتمون إلى نفس الأشخاص المذكورين في أعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر والآية الأولى، لكن ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن يعقوب هو الذي أرسل هؤلاء المهودين أو فوضهم بالقيام بتلك الأعمال. فكل ما تقوله تلك الآية هو أن هؤلاء الأشخاص جاءوا من الكنيسة في أورشليم حيث كان يعقوب قائدا بارزا. لكننا لا نقرأ في أي موضع في العهد الجديد أن يعقوب كان ندا أو خصما لبولس، بل إن العكس هو الصحيح. ففي أعمال الرسل الأصحاح 15 في مجمع أورشليم أيد يعقوب قضية بولس وظل صديقا له وقدر خدمته بين الأمم إلى النهاية. ثانيا، العلاقة بين الإيمان والأعمال في رسالة يعقوب ورسائل بولس. فالأشخاص الذين يقولون إن يعقوب وبولس يناقض أحدهما الآخر في عقيدة الخلاص يبنون حجتهم أيضا على ما يعلمه يعقوب وبولس عن العلاقة بين الإيمان والأعمال. فمثلا يقول يعقوب في الآية 21 من الأصحاح الثاني من رسالته: ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ والرسول بولس يقول في رسالته إلى مؤمني روما في الأصحاح الرابع والآية الثالثة، يقول: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. وهكذا يبدو ظاهريا أن يعقوب يعلم أن الإنسان يتبرر عن طريق القيام بالأعمال الصالحة، في حين أن بولس يعلم أن الإنسان يتبرر بالإيمان فقط. لكن في الواقع أن بولس ويعقوب كانا يواجهان موقفين مختلفين تماما، ويتحدثان عن موضوعين مختلفين أيضا. فيعقوب يثمن الإيمان كثيرا جدا كما هو واضح في مواضع مختلفة من رسالته، مثل الآيات 3 من الأصحاح الأول والسادسة، ثم الأولى في الأصحاح الثاني والخامسة، وأيضا 15 من الأصحاح الخامس. لكن الإيمان الذي ينتقده هو الإيمان الميت وإيمان الشياطين، ومن المؤكد أن بولس كان ينتقد هو أيضا هذا النوع من الإيمان. وقد كان بولس يؤمن إيمانا راسخا بأهمية القيام بالأعمال الصالحة كثمر للإيمان. هذا يرينا أن يعقوب وبولس يعلمان الحق نفسه، فقد كتب يعقوب في الآيات 22 وحتى 24 من الأصحاح الثاني أن إبراهيم آمن بالله فحسب له إيمانه برا. فإيمان إبراهيم وأعماله كانا يسيران جنبا إلى جنب، كما أن إيمانه اكتمل بأعماله. لهذا يقول يعقوب إنه يجب على المؤمنين أن يبرهنوا على صدق إيمانهم من خلال أعمالهم. في رسالة روميا الأصحاح الرابع والآية الثالثة يكتب الرسول بولس أيضا أنه يجب على المؤمنين أن يتمموا خلاصهم بخوف ورعدة، وهو يقول في أفسس الأصحاح الثاني من الآية 8 وحتى 10 إنه مع أن المؤمنين قد نالوا الخلاص بالنعمة بالإيمان وليس على أساس أعمالهم الصالحة، إلا أن الله خلقنا للقيام بأعمال صالحة. السمة الرابعة، فصاحة اللغة اليونانية التي كتبت بها رسالة يعقوب. فاللغة اليونانية التي كتب بها يعقوب رسالته تدل على أنه كان فصيح اللسان. ومع أن يعقوب كان ينتمي إلى بيئة متواضعة، إلا أنه كان قد اعتمد وامتلأ من الروح القدس في يوم 50، وربما حصل على مهارته اللغوية في ذلك اليوم. فقد كانت الموهبة الرئيسية التي أعطيت في يوم 50 هي موهبة التكلم بألسنة أو بلغات أخرى. وبحسب ما ورد في أعمال الرسل الأصحاح الأول من الآية 6 وحتى 11، فقد اشتملت تلك الموهبة قدرة على توصيل رسالة الله بلغات مفهومة لدى الناطقين بها. لهذا لا يمكن لأي شخص أن يدعي أن يعقوب لم يكتب هذه الرسالة لأنها كتبت بلغة يونانية راقية. السمة الخامسة، الوصايا في رسالة يعقوب. ففي حين أن رسالة يعقوب تحتوي على 108 آيات، فإنها تحتوي على 54 وصية. هذا يبين أن يعقوب كان مدركا للسلطة التي منحه الله إياها لكتابة هذه الوصايا. السمة السادسة، الأمثلة التشبيهية في رسالة يعقوب. فيعقوب يستخدم كل أنواع الصور والأساليب لتوصيل الحق، وهو يستخدم أمثلة تشبيهية من العهد القديم عن إبراهيم وراحاب ويعقوب وإيليا، كما أنه يستخدم صورا تشبيهية من الطبيعة مثل أمواج البحر في الآية السادسة من الأصحاح الأول، وزهر العشب في الآية العاشرة، والظل في الآية السابعة عشرة من نفس الأصحاح. وهو يستخدم صورا تشبيهية من عالم الزراعة والصناعة والتجارة مثل شجرة التين والمزارع والتاجر والسفن. وهو يستخدم أيضا صورا تشبيهية من حياة الإنسان مثل النظر إلى الوجه في المرآة ورؤية فقير بملابس وسخة، والجسد الذي بلا روح، والثياب التي أكلها العث، والذهب والفضة اللذين صدئا. والآن عزيزي المستمع، ما هو تقسيم رسالة يعقوب؟ يمكن تقسيم رسالة يعقوب إلى خمسة أقسام رئيسية على النحو التالي. القسم الأول يتألف من الآيات الأولى وحتى الحادية عشرة من الأصحاح الأول، وهو يتحدث عن الثبات والصلاة في كل الظروف. فيعقوب يحض المؤمنين على الثبات في وسط الضيقات والتجارب، وإن لم يتمكنوا من ذلك فكل ما ينبغي عليهم القيام به هو أن يطلبوا من الله بثقة فيعطيهم ما يحتاجونه من حكمة وقوة. فبدلا من الاستسلام يجب عليهم أن يفكروا في مقامهم الرفيع في المسيح يسوع. أما القسم الثاني فيتألف من الآيات الثانية عشرة وحتى الثامنة عشرة من الأصحاح الأول، وهو يتحدث عن الولادة. فالطبيعة الخاطئة تلد موتا روحيا، لكن كلمة الله تعطي حياة جديدة. القسم الثالث يتألف من الآيات التاسعة عشرة وحتى الخامسة والعشرين من الأصحاح الأول، وهو يتحدث عن النمو. فالمؤمنون المسيحيون ينمون من خلال سماع كلمة الله وقبولها والعمل بها. أما القسم الرابع فيبدأ بالآية السادسة والعشرين من الأصحاح الأول وينتهي بالآية السادسة من الأصحاح الخامس، وهو يتحدث عن صقل الشخصية المسيحية. فيعقوب يقول إن أهم ثلاث صفات يتمتع بها المؤمن المسيحي هي ضبط اللسان وأعمال الرحمة والحياة المقدسة. وأخيراً القسم الخامس فيتألف من الآيات السابعة وحتى العشرين من الأصحاح الخامس، وهو يتحدث عن الصبر والصلاة في كل الظروف. أخيراً، ما هي الغاية من كتابة رسالة يعقوب؟ إن الغاية من كتابة رسالة يعقوب تشبه كثيراً غاية يسوع من عظته على الجبل، فقد أراد يعقوب أن يرسخ السلوكيات المسيحية القويمة. وصلاتنا لجميع مستمعينا أن يعطيكم الرب القوة على تحويل إيمانكم إلى أفعال، فكما يقول يعقوب في الآية الثامنة عشرة من الأصحاح الثاني من هذه الرسالة: أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نتحدث عن رسالتي بطرس الأولى والثانية. وإلى أن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات. دمتم في حفظ الله ورعايته، آمين.
إليك أبكر يا إلهي، عطشت لك نفسي كأرض يابسة لا ماء فيها، هكذا نحوك قلبي كلت عيناي من انتظارك، وتعبت من صراخك كثرة مراحمك، التفت إلي بحق خلاصك نجيني. كثرة مراحمك التفت إلي بحق خلاصك نجيني. اقترب إلي فكني، أسرع إلى معودي. أطبقت علي، تعبت من شقاوتي. والشر صنعت، ألا تعود أنت فتحيني؟ إليك أخطأت والشر صنعت، ألا تعود أنت فتحيني؟ أحتاج لدمك يا إلهي ليستر خطيئتي حماما مقدسا حتى العظام، ارحمني وانهض قلبي عند صليبك. أرسل نارك في حبك، في صدق وعدك، أراك تمسح دمعتي. أتأمل في حبك، في صدق وعدك، أراك إلهي تمسح دمعتي. أحبك إلهي يا قوتي، مبارك يا صخرتي، حمايتي، سندي، ملجئي، متكلي، أنت ربي منير ظلمتي. أحيا لمجدك، لطوع أمرك، لا بقوته بل اشعلني بنارك لأبقى قربك، ضعفي يرفع بشخصك. اشعلني بنارك لأبقى قربك، ضعفي يرفع بشخصك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.